الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب أخلاق العلماء للآجري رحمة الله عليه عند قولي أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا حسين ابن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا الحسن ابن ذكوان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة أن تتعلم ثم تعلم ابتغاء وجه الله عز وجل. وبين الشيخ وفقه الله ضعف الحديث في الحاشية، وإن كان هذا المعنى يستقيم، فإن من تعلم العلم وعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا داخل في الصدقة، فكل معروف صدقة، وتعليم العلم من المعروف. قال محمد بن حسين وهو المؤلف رحمة الله عليه قد اقتصدت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت، قيل له أرجو ألا يكل الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، يعني كل من حرص على العلم والخير يرجى له الفضل على قدر حرصه على العلم والخير، وإن كان العلماء على مراتب. وللعلماء أوصاف وأخلاق، من أتى بها كان أكمل وأعظم في أجره وأرفع في منزلته، وإن كان كل من سعى في طلب العلم وإن كان سعيا ضعيفا فينال من الفضل على قدر سعيه. قال فنحن نذكرها فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، إن وجد فيه تلك الصفات التي سوف يذكرها المؤلف في هذا الكتاب، إن وجد الإنسان في نفسه فليشكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق عن قريب، والله لي التوفيق. وهذا كلام حسن، فالمؤلف رحمة الله عليه بيّن أخلاق العلماء، فمن كان من العلماء وقد وفقه الله عز وجل إلى الاتصال بهذه الصفات فليحمد الله، ومن كان من العلماء ولم يوفق إلى مثل هذه الصفات فليستغفر الله وليصحح العمل ولينظر إلى الخلل ويقوم بإصلاحه. فقال رحمه الله باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين وهو المؤلف لهذا العالم أوصاف وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلب العلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرة لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. وقد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتنب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. وهذا كلام مجمل ثم فصل في هذه الأخلاق. فبين رحمة الله عليه أن طالب العلم يحتاج إلى أن يتعلم أخلاق العلماء في أمور متعددة، إن كان طالبا من غيره، طالبا عند معلم كيف يأخذ العلم وكيف يتأدب بآداب المتعلم، وإن كان عالما يعلم غيره كيف يتأدب بآداب المعلم، وهكذا كيف يجالس غيره من طلبة العلم ومن سائر الناس، ومتى يفتي ومتى لا يفتي، وكيف يتعلم العلم، وأشياء كثيرة يحتاج الشخص إلى أن يتنبه لها، لا سيما إلى صداد من أمثال من مثل هذا الإمام رحمة الله عليه، وهو من العلماء الكبار ممن بصره الله سبحانه وتعالى بأمر الدين، وقد جالس العلماء وتأدب بآداب العلماء وعرف الآداب وتحلى بها رحمة الله عليه. قال: ذكر صفتي في طلب العلم. قال: فمن صفتي لإرادتي في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم. فهذا أول ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في أول طلبه للعلم، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه عبادات، من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن بر الوالدين وغير ذلك من الحقوق الواجبة عليه، فيعلم أنه لن يستطيع أن يؤدي تلك العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه إلا بالعلم، فيتعلم حتى يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، لا يتعلم رياء وسمعة ولا تكاثرا ولا تفاخرا، وإنما يتعلم لينفع نفسه وليعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة، وليؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من العبادات على الوجه الصحيح. فلا بد أن يراعي نيته في تعلمه. قال: فمن صفتي لإرادتي في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم. وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، إذن يطلب العلم من أجل أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة وأن يؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه لا يتمكن من أدائها إلا بالعلم. ونبه على أمر أنه لا يرى الفضل لنفسه، إن سعى في طلب العلم لا يرى الفضل لنفسه، وإنما الواجب عليه أن يكون عبدا متذللا معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن ما به من نعمة دينية أو دنيوية فهي من الله عز وجل، ولولا أن الله يسر له طرق العلم ما سلكه. قال: لا يرى النفس الفضل في سعيه، بل يرى الله عز وجل الفضل عليه إذا وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. فهذا أول ما يجب على طالب العلم، أن يصحح النية حتى ينفعه الله عز وجل بالعلم. إلى هنا والحمد لله.